أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في كيفية تطهير الجاري إذا حصل التغير، إذا تغير، قلنا سابقا وطهره بتدافعه حتى يزول التغير. يطهر الجاري المتغير، المتغير قلنا إذا تغير بالنجاسة ينجس. كيف يطهر؟ يقول بتدافع الماء من المنبع حتى يزول التغير. نحن قلنا ليش بتدافع الماء إليه؟ لأن التدافع قالوا حتى يحصل امتزاج، حتى يحصل امتزاج. نحن ذهبنا أنه لا يشترط حصول الامتزاج، يكفي مجرد اتصال، يكفي مجرد اتصال عندنا. فلا، الاتصال مع زوال التغير، أما إذا بقي التغير تبقى النجاسة. لا، الكلام إذا اتصل، الاتصال موجود مع زوال التغير فيكفي حينئذ. بعضهم يقول نعم، نحن نقبل أنه يعني يكفي مجرد الاتصال مع زوال التغير، لكن بشرط، بشرط أن تكون المادة المتصلة بالمتغير بشرط أن تكون أعلى أو مساوية. بعضهم هكذا يقول. أما إذا كانت المادة أسفل من الماء المتغير فيقول لا يكفي مجرد الاتصال وإنزال التغير. بعضهم هكذا قال. وفيه يعني إنصافا، أولا ثم علق، قال هذا القائل، قال وبما أن هنا في الجاري المادة أسفل، لأنه نابعة من تحت تأتي الماء، من أين يأتي الماء؟ هو من تحت تأتي الماء، فإذا المادة أسفل من المتغير، فإذا كانت أسفل فلا يكفي هنا مجرد الاتصال، وإن اكتفينا في غيره بمجرد الاتصال مع زوال التغير. أما هنا في خصوص الجاري لا يكفي مجرد الاتصال، اتصال الماء الصافي مثلا بالمتغير، يعني أن يتصل أفرض المتغير بالمادة بالجاري ويزول التغير، لا يكفي يقول. ليش؟ لأن المادة التي ينبع منها الماء أسفل من الماء المتغير، ويشترط أن تكون المادة المتصلة بالمتغير يشترط أن تكون أعلى منه أو مساوي له. هكذا بعضهم هكذا قال. والجواب، أولا ليس دائما المادة أسفل، قد تكون المادة أعلى، كما لو كان جاري صار التغير تحت والمادة نابعة من فوق، حتى لو كان نابع فليست المادة أسفل من المتغير. ممكن إذا كان جاري يعني انحدار خفيف ممكن أن يكون المتغير أعلى من المادة، أما ليس دائما هكذا، هذا واحد، ليس دائما. ثانيا وما الدليل على هذا الاشتراط؟ ليش هذا الشرط؟ اعطونا دليلا على انه يشترط ان تكون الماده المتصله بالمتغير ان تكون اعلى او مساويه. ما هذا الدليل؟ فبناء عليه نحن عندنا الانصاف يكفي في طهر الماء المتغير بالنجاسه، يكفي أنه يزول التغير حال كونه متصل بالمادة، يعني سواء كانت المادة أعلى مساوي أو أسفل. طيب هذا مبنى الصحيح. العلامة رحمه الله برحمته الواسعة، العلامة له كلام سابقا في ماء يعني في المطر وكذا، يعني يأتي عندنا هم قالوا هكذا. العلامة قال لا بد، وأيضا قلنا سابقا قال لا بد أن يكون الجاري كرا، يعني حتى ينفعل يعني لا يقول بطال جاري مطلقا بالمناقض. أفرض الماء الجاري قليل لكن متصل بالنبع لكنه قليل ولاقى نجاسة، العالم يقول ينجس. يعني يشترط في عدم نجاسته بالملاقات أن يكون الماء كثيرا كرا وما فوق العلامة. وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك فعنده هنا ماذا؟ عنده لا يكفي مجرد اتصال المتغير بالمادة، بل لا بد أن يكون الماء النابع من المادة الغير المتغير لا بد أن يكون كرا حتى يطهر الماء المتغير. لأن العلامة هكذا له رأي، طبعا هو لم يستقر عليه. العلامة لا يمكن أن يؤخذ بشيء، إن لحقته بشيء يقول أرجع لكتاب الفلاني تجد شيء آخر. فبناء عليه في هذه الصورة إذا كان الأمر كذلك فعنده لابد من كرية الماء. نحن قلنا لا، ولو كان الماء قليلا، الماء المتصل بالمتغير ولو كان قليلا طالما هو متصل بالنبع يكفي في تطهير المتغير إذا زال التغير. كافي، هذا هو الإنصاف بالمسألة. ثم قال الماتن ولا يشترط فيه الكرية على الأصح، ذكرنا أنه صحيح لا يشترط في الماء الجاري المطهر للمتغير أن يكون كرا، لا يكفي أن يكون قليلا طالما هو آتي من النبع ومتصل بالنبع، وإن كان الخارج من النبع قليل، الخارج من النبع ماء قليل يكفي أن يتصل بالمتغير، فإذا زال التغير يطهر خلاص كافي. ثم قال الشهيد نعم يشترط دوام النبع، نعم يشترط دوام النبع. هذا الكلام من الشهيد صار موضع حيرة عند الأعلام، موضع نقاش، ماذا يقصد الشيء من هذه العبارة؟ هناك عدة احتمالات. الشهيد رحمه الله كلامه من قبيل الألغاز، أحيانا يحتاج من يفكك هذه الألغاز. ماذا يقصد الشهيد من قول نعم يشترط دوام النبع؟ ما معنى هذه العبارة؟ انتبه شيخنا، شوف معنى هذه العبارة، شوف الأعلام ماذا فسروها، نرى الأعلام. أولا ترى الشهيد خصوصيات الشهيد رحمه الله، أن لم كنت أبحث في الحاج كان له بعض الكلام لم أجد له يعني في أي كتاب من كتب الفقهية، لأن على حسب تتبعه أحيانا له عبائر الشهيد تحتاج إلى شرح وكذا، فهذه العبارة أو هذا المطلب بالخصوص قد لا تجده لأحد من الأعلام على الإطلاق، هو منفرد فيه بهذا الكلام وبهذا التعبير وبكذا وإلى آخره. ما هو هذه شأنه هكذا الشهيد رحمه الله. وأحيانا لا له كلام لكن قليل من يتبعه. هذه العبارة أغلب الكتب الفقهية غير موجودة. نعم وافقه على ذلك بعض عالم واحد وهو ابن فهد في الموجز، ابن موجز لا إلى هذه العبارة شرط دوام النبع. مواقع الأعلام لم يذكر هذه العبارة يشترط دوام النبع. ما المراد من دوام النبع؟ يشترط في كونه مطهرا للمتغير أن يكون دائم النبع، ما المراد من قول دائم النبع؟ ولكن اختلف الأعلام في المراد من هذه العبارة. الآن خير ما نستهل به في الشرح كلام الشهيد الثاني، الشهيد الثاني أيضا يشرح المراد من هذه العبارة. فعن الشهيد الثاني في الروض، روض الجنان، قال إن المراد بدوام النبع، شوف الشيخ ماذا فصلها، إن المراد بدوام النبع عدم الانقطاع في أثناء الزمان، أصلا ينقطع هذا دوام، يعني هو دائما مستمر، دائما نبع مستمر. المراد من دوام النبع عدم الانقطاع في أثناء الزمان، يقول ككثير من المياه التي تخرج زمن الشتاء وتجف في الصيف، هذه ليست دائمة النبع بعضه يخرج في الشتاء ويجف في الصيف، يقول هذا خارجي. يعني عبارة الشهيد تخرج هذه الأمور، يعني إذا كان ينبع في الشتاء وينقطع في الصيف لا، هذا يعني حكمه لا يمكن أن يكون مطهرا للمتغير، لكن إذا كان مثلا قليلا آتيا من النبع وكان قليلا لابد أن يكون دائم النبع، هو بعيد جدا. نعم سوف يأتي بعيد بعيد شيخنا، أكثر من بعيد. يعني بعض العلماء يعني تكلم بكلام يعني الآن نذكره على كل حال. وعن المحقق الكركي في بعض فوائده قال إن أكثر المتأخرين عن الشهيد، يقصد الشهيد الأول، إن أكثر المتأخرين عن الشهيد الأول الكركي، يعني وقبل الشهيد الثاني يوم معاصر صراع بالي قبل الظاهر بقليل من المحقق الكركي قبل، لذا كان وفاته قبل الشهيد الثاني رحمه الله. قال إن أكثر المتأخرين عن الشهيد، الشهيد الأول، ممن لا تحصيل لهم، وعن الشهيد الثاني يحصل على رحمه الله. إن أكثر المتأخرين عن الشهيد ممن لا تحصيل لهم، فهموا هذا المعنى من كلامه، هذا المعنى يعني دائم النبع يعني لا ينقطع، فهموا هذا المعنى من كلامه وهو منزه، يعني الشهيد الأول وهو منزه عن أن يذهب إلى مثله، فإنه تقييد لإطلاق النص، النص والجاري لأن له مادة، له ما قال إذا كانت مادة مستمرة النبع لا، لأن له مادة، له مادة، له مادة، وهو تقييد لإطلاق النص بمجرد الاستحسان، يعني استحسن أن يكون دائم النبع بمجرد الاستحسان. وهو أفحش أغلاط الفقهاء، هذا أفحش أغلاطه أن يحملوا هكذا يفسروا، وأفحش يعني لأجل الاستحسان يقيد النص، هو أفحش أغلاط الفقهاء. ثم قال كرك رحمه الله إنه ليس محط نظر فقيه، يعني هذا الكلام لا ينبغي أن يكون محط نظر فقيه، فيحتاج إلى الكلام عليه والاعتناء به، وليس محل نظر فقيه أصلا، يعني لا ينبغي أن يكون محط نظر فقيه، هذا المعنى. إذن ليس المراد من دوام النبع يعني استمراريته في عمود الزمن. طيب هذا الكركي رحمه الله. إنصافا هذا المعنى الذي ذكره الشهيد الثاني في الروض، والصحيح هو متبادر من اللفظ، يعني إذا قلت دائم النبع ماذا تفهم منه؟ هذا المعنى تفهم منه الشيخ شاهد، هو صحيح هو متبادر من اللفظ، لكن لا يمكن أن يكون مراد الشهيد. ليش؟ أولا ما عندنا نبع دائم إلى الأبد، يعني مستمر، ممكن ينقطع شيئا ما ثم يعود ينقطع كذا، أما مستمر مستمر في عمود الزمن إلا ما شد وندر، يعني أغلب الأنهار الموجودة في العالم في القارات الخمس أغلب الأنهار، أنت لا تذهب إلى الأنهار الكبيرة جدا، هذه لا أدري هذه مثل النهر الفلاني النهر الفلاني، لا الأنهار الصغيرة كثيرة جدا، أغلب الأنهار ليست مستمرة في عمر الزمن، تجف كذا ثم تنبع، تجف ثم تنبع، تجف ثم تنبع. وهو كلها وأنها إبراهيم، وأنت تعلم أنه كان مستمر ما انقطع في عمر الزمن، تحلف يمين شيخنا أساطير أساطير، ما أريد أساطير، أنا أريد حقائق لا أريد أساطير شيخنا. فبناء عليه فما عندنا أنهار مستمر نبع فيها دائما للأبد إلا ما شب وندر، هذا واحد. ثم ما يدرينا يعني كيف نحصل هذا الشرط، أفرض عندنا أنهار كثيرة هكذا كيف نعلم أنها مستمرة، هي مستمرة نبع لا ينقطع أصلا لا صيف ولا شتاء في عمود الزمن، من أين تحرز هذا الأمر؟ فإذا هذا المعنى وإن كان ظاهرا متبادر من اللفظ، لكنه لا يمكن أن يكون مراد المصنف الشهيد رحمه الله. أولا ما عندنا يعني ما 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 عندنا نبع هكذا نهر إلا نادرا، وثانيا أصلا لا شاهد بهذا المعنى، لا من الأخبار يدل عليه ولا من شيء آخر يدل على أنه يشترط دوام النبع مستمر في عمود الزمن. أضف إلى ذلك أن عمدة الاستدلال كان عند صاعد بن بزيع، يقول ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير طعمه أو ريحه، فينزع حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مات. ما قال لأن له مادة مستمرة النبع في عمود الزمن ولا مات، ممكن أحيانا تنقطع أحيانا كذا تنقطع كذا وهكذا له مادة. لا لا قلنا انه يستمر، قلنا لابد انه يجري وفطره، لكن ليس معنى افرض قطع خمس دقائق ثم نرى يبقى جاري، قطع خمس دقائق ثم يبقى جاري، لا هذا ما كنا هكذا نحن. قلنا لا ليس مثل الثلج او الذي يجري فقط بدون نبع، اما اذا كان مستمر فتره طويله ولو قطع احيانا لو جاري احنا كلهم كنا كلهم نحط الماده هنا شيخنا. ولذا نحن في حال انقطع لا نجري عليه حكم الجاريه، اذا علمنا انه هذا اتصل به ليس من النبع، الان النبع جاف نجري عليه ماء قليل، يعني قلنا هكذا لا نرتب على الاحكام الجاريه. في حاله انقطاع عن النبع لا نرتب على الاحكام الجاريه، لكن في حال عودان النبع يكون جاري. عنوان فعلي، أهلا وسهلا شيخنا، نحن لا نحيد على هذا العنوان. فإذا فلذا قال يعني بعضهم فسر معنى النابع في هذه، قال مثل الكركي، قال إن المراد بدوام النبع استمراره حال ملاقاة النجاسة، هذا المراد من دوام النبع، يقصد الشهيد يعني أنه متى يطهر هذا الماء المتغير، متى يطهر إذا زال تغيره. قال إذا اتصل به ماء الجاري وكان هذا الماء الذي اتصل به متصل بالنبع، يعني النبع جاري، لا أنه يكون النبع منقطع، على مرة يكون النبع انقطع ثم جرى هذا الماء وأتى إلى المتغير، هذا لا يكفي، الماء قليل لا يكفي. ليش؟ لأنه ليس دائم النبع. فالمراد من قوله نعم يشترط دوام النبع يعني حال ملاقاة النجاسة يشترط دوام النبع، يعني لما يكون هذا الماء القليل الذي طهر المتغير طهره يشترط في هذا الماء القليل أن يكون دائم النبع حال التطهير. أما لو انقطع النبع أفرض عندنا جاري من هنا والمتغير هنا فنبع نبع ثم انقطع النبع وجرى هذا الماء، هذا قليل جرى واتصل بالماء لا ينفع، لابد أن يكون حال اتصال دائم النبع. يقول الشهيد الكركي هذا المراد. فقال المراد بدوام النبع استمرار حال ملاقاة النجاسة وتبعه عليه بعض من تأخر عنه. قل أحسنت، قالوا له هذا المعنى. نحن نقول أحسنت أيضا، ولكنه ما أتى بشيء جديد. كيف أتى بشيء جديد؟ أنا أقول لكم، إذا تقول يشد دوام النبع حال ملاقاة النجاسة، طيب أنا أسأل سؤال، نحن ما هو تعريف الجاري؟ الماء الجاري المتصل هي ما سوت شيء، هذا شرط لأصل جاري، يشترط في كون جاريا أن يكون هذا الماء متصل بالنابع، ما أتى بشيء جديد. يعني هذا الذي ذكره المحقق رحمه الله لا يزيد على أصل الاشتراط في تعريف الجاري، ما سوينا شيئا. وبناء عليه يعني هذا المعنى الذي ذكره، وإن كان وحسن لكنه ليس بشيء جديد. بعضهم وجه كلام الكراكي يقول أن الكراكي هو رجل عظيم الشأن ويعز عليها أن الكراكي هكذا يشكل عليه فنحن نناصره. كيف؟ هكذا وجهه بعض العلماء، وجه كلام الكراكي. وقد يوجه كلام الكراكي بأن عدم الانفعال بالملاقات في قليل الجاري معلق بوجود المادي عليه. يقول الكراكي يقصد هكذا، والصحيح أن يشترط في الجاري اتصال بالمادي. لكن نحن سابقا ماذا قلنا إذا أردنا أن نطهر النجس، الماء القليل النجس والمتغير؟ قلنا بالكر عليه، أليس كذلك؟ بالقاء ماذا؟ كر. فإذا زال التغير وإلا فكر آخر، ها؟ وإلا فكر وهكذا. طيب، هنا الكرقي يقصد أنه لو فرضنا خرج من النبع، خرج من النبع ماء قليل. طيب، الماء إذا لم يكن مستمر النبع، هذا الماء القليل ينفعل بالمتغير. فأراد أن ينبه مثل ما ذكرت شيخنا أن هذا الماء القليل لكي يكون مطهرا يجب أن يكون نعلم أنه نعلم يجب أن نعلم أنه متصل بالمادة. هكذا نقصد، يعني مثلا مرة يكون الخارج من النبع ماء كثير، فسواء علمنا باتصال أو لم نعلم، ماء الكثير اتصل بالمادة بالمتغير فيطهره إذا زال التغير لا إشكال. ومرة لا، هو أراد أن ينبه على أنه إذا كان الماء قليل، الماء القليل، هذا الماء القليل الخارج من النبع إذا انقطع عنه النبع وجرى إلى الماء المتغير ينفعل. فأراد أن يقول لكي لا ينفعل هذا الماء القليل ولكي يطهر المتغير يجب أن يكون متصل دائم النبع. هكذا وجه كلام المحقق رحمه الله. بعد قالوا وربما يتخلف ذلك، أيضا يريد الكركي هذا الأمر أيضا. كيف يريد الكركي؟ يقول ربما لا يصدق عليه أنه كيف كما لو رشح رشحا الماء، يقصد من أنه نعلم بالاتصال دوام النبع كما لو كان يترشح منه يعني نقط نقط. فنقول هذا وإن كان يصدق عليه عنوان الجاري لكن ليس دائم النبع. يعني مثلا رشح منه جاء الماء ثم رشح بعد ذلك، هذا الماء الجاري غير متصل بالرشح الثاني، يقول هذا الماء ينفعل وإن كان يصدق عليه ماء جاري يترشح شيئا فشيئا لكن ليس دائم النبع. فيريد أن يقول أنه إذا كان يترشح منه ترشحا لا يكفي في تطهير المتغير. هكذا مع أنه يصدق عليه أنه ماء جاري لكن ليس دائم النبع، شيئا فشيئا ينزل شيء ثم نصف دقيقة لحظة ينزل شيء، هذا يسمى رشح. ماذا يسمى رشحا؟ يقول هذا لا يسمى دائم النبع. فهذا الرشح لو نزلت أفرض هو المتغير بجنبه قريب جدا، ماء قليل تغير من نجاسة، قريب يعني مقدار شبر، فرشح منه، هذه الرشحة وصلت إلى المتغير وجعل التغير أفرض لكن ما اتصل برشحة الثانية، يقول ينبغي أن ينفعل مع أنه ماء جاري، يقال له ماء جاري. فأراد المحقق الكركي أن يخرج هذه الصورة. أسهل أو أصعب؟ أسلم. ها، لا يزيد على الأصل اشترط.
يرد عليه يعني ما جاري هل تقيم؟ لم تقيم أن والله ماء النبع كر أو ليس بكر، وإنما الشرط القائم هو له مادة. إذا يوجه كلام محمد كفر كذا كذا، الأمر
إيه لكن هنا يشكل. لكن هنا في حال الترشح هذا ماء قليل لاقى النجاسي ينبغي أن ينجس مع أن يصدق عليه أنه ماء جاري، وهكذا يريد أن يخرج هذه الصورة. هو هذه الصورة أن المترشح لا يكفي، فلو كان الجاري يترشح منه لا يكفي التطهير، يريد أن يخرج هذه الصورة. هو نحن طبعا نحن نرد عليه. أولا عند العرف يصدق أنه ماء جاري صافا ولو لحظة بلحظة كذا، عند العرف ليش الدقة العقلية في الجريان. فإذا صدق أنه هذا الماء جاري ونابع يكفي. يعني بعبارة أخرى ما عندنا دليل على شرط زائد على كونه ماء جاري، فيصدق أنه ماء جاري لاقى متغير وإن لم يكن دائم النبع بهذا الشكل. نحن نريد أن نقول يقول شيخنا أنت ليش قلت هو ماء قليل ينفع، لا نقول هو ماء جاري ينفع العنوان الجاري. فحينئذ إنصافا يعني هذا التوجيه أيضا هذا التوجيه لم يكتب له التوفيق. نعم يصدق أنه ماء جاري عند العرف. نعم يكفي. ثم هو قال الشهي من ناصر الكرخي قال إذا كان ترشحا طيب نحن ما يدرينا أن هذه الرشحة متصلة بتلك. إذا كان ترشحا ما عندنا دليل على الاتصال، إذا ما عندنا دليل فيصدر عليه أدلة انفعال الماء القليل، الماء قليل ماء قليل لا خنجس، وما عندنا دليل على اتصاله بالنبع لأنه يترشح منه شيئا فشيئا. بعضهم قال الأمر سهل، نستصحب الاتصال، كنا على يقين أن هذا الماء متصل الجار متصل الجار، نشك في انقطاعه بدل نستصحب اتصال. بعضهم قال ما عندنا أيضا عن مصابر بالانقطاع وهو يترشح شيئا فشيئا. يعني عندنا حالتان، حالة التصحيحات الانقطاع نستصحب الانقطاع، والحالة السابقة مجهولة لدينا ما ندري الحالة السابقة أولا هي الاتصال أو انقطاع. يقول على فرض تساقط الاستصحابين طيب أولا عندنا هذا الماء الجاري الآن نستصحب طهارته، قلنا عليك أنه طاهر فنستصحب طهارته. على فرض عدد جاري الاستصحاب في قاعة الطهارة جاري كل شيء لك طاهر حتى على ما أدري أن هذا نجس لأني أشك في الانقطاع على الانقطاع، فينطبع عليه كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فإذا
لكن هل يطهر
أم لا؟ يقول يطهره إذا سرق عليه عنوان جاري، طبعا يطهره إذا سرق عليه عنوان جاري. ومن هنا نحن إنصافا إلى هنا نقول لم يتضح لنا مراد الشهيد من دوام النبع، ما مراده؟ بعضهم يقول أصلا دوام النبع على أقسام، ما معنى دائم النبع؟ بعضهم يقول عندنا ثلاث أقسام لدوام النبع. مرة يكون بهذا المعنى أن ينبع الماء حتى يبلغ حدا معينا ثم يقف ولا ينبع ثانيا إلا بعد إخراج بعض الماء، ينبع إلى سطح معين يقف النبع، وهكذا في العيون النابعة في بلادنا. في بلادنا أنا أتذكر لما كنت صغيرا هكذا لما كنا نأخذ من العين تنبع إلى شيء معين فنأخذ الماء ثم تنبع مرة ثانية، هذا واحد. وعندنا قسم آخر من النبع وهو أن لا ينبع ثانيا إلا بعد حفر جديد كما يتفق ذلك في بعض الأراضي والبلدان. ينبع لكن لا ينبع إلا أن تحفر منه، تحفر شيء من التراب حتى ينبع، تحفر شيء ينبع، كلما تحفر ينبع، إذا ما تحفر لا ينبع. هذا قسم من النابع. وقسم ثالث من النابع أن ينبع الماء ولا يقف إلى حد كما في العيون الجارية، ينبع ويجري ينبع ويجري، هذا أيضا نابع. فقالوا مراد الشهيد من دوام النبع القسم الأول والثالث. القسم الأول ما هو؟ ينبع إلى حد فلا ينبع إلا إذا أخذت من الماء، القسم الأول. القسم الثالث العيون الجاري ينبع ويمشي. يقول مراد الشهيد من دوام النبع هذا المعنى، وليس مراد القسم الثاني من دوام النبع، وهو أنه إذا حفرت ينبع، ولا ينبع إذا حفرت مرة ثانية. يقول هذا القسم الثاني يريد أن يخرجه من دوام النبع، يقول هذا ليس دائم النبع. إذا كان من هذا القبيل الثاني يقول ينجس حينئذ لا يطهر. لكن نحن نقول من قال هكذا مراده؟ تعلم بالغيب هذا مراد الشهيد انصافا. هل انصاف حسن؟ الى الان لم ندري مراد الشهيد من هذه العباره بالضبط. نعم عرفنا الصحيح من المعاني من الفاسد، اي معنى يمكن ان يراد منه واي معنى لا يمكن ان يراد، هذا عرفناه. اما بالضبط المراد منه وعند الله العلم عند الشهيد رحمه الله ما البرزخ هذا. نعم سليل، قد يكون يقصد شيء آخر. صحيح صحيح، قد يكون شيء آخر أيضا أحسن منه أو مثله حسن. فمن هنا أنصافا، لكن على العموم على العموم بعض المعاني واضح مراد منه وبعض ما الفاسد، فحتى نحمل على بعض المعاني المراد منه لكن بالضبط غير محددين. هذا والحمد لله رب العالمين.
هلا